الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى الدين. اما بعد نجدد الترحيب بفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد الهادي ونرحب بكم ايها الاخوه وائمه القرى المساجد في هذه الدوره المستجدات هي الاستفتاء. وقد ذكر الشيخ جزاه الله خيرا عددا من المسائل وسنواصل في هذه المسائل الفقهيه. وننبه ان اليوم الفتره سيكون واحده الى نهايه الساعه 11 ان شاء الله، والذي شاهد او ما في الاخير موجود ان شاء الله. والاسئله ان وجد سؤال في نفس الموضوع يكون مباشره في نفس المساله، وان كان في مساله اخرى لها تعلق بالزكاه يرجع السؤال الى نهايه الدوره ان شاء الله. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكان آخر مسألة تكلمنا عليها مسألة السندات، وفي الحقيقة أنه يعني فاتنا يعني أمر في موضوع السندات ما تحدثنا عنه. نحن ذكرنا أن السندات هي في الحقيقة صكوك تقدمها الدولة مقابل أنك تدفع مبلغ وبعد ذلك بعد سنة ترجع لك هذا المبلغ مع فوائد ربوية، وذكرنا أن هذا ربا، وذكرنا أن الزكاة الأصل المال الذي دفعته هذا فيه زكاة، وأما الفائدة الربوية فلا زكاة فيها. هذه يعني آخر مسألة تحدثنا عنها. هناك مسألة متعلقة بها، وهو إذا كان أصل المال مضى عليه الحول وهو لا يزال عند الدولة، إذا كان أصل المال مضى عليه الحول وهو لا يزال عند الدولة فهل تزكي هذا المال؟ هذا ينبني على مسألة الديون، زكاة الدين إذا كان على معسر وإذا كان على غني باذل. فزكاة الدين كما ذكر الفقهاء تنقسم إلى حالين: الحالة الأولى أن يكون الدين على معسر أو مماطل، معسر بمعنى أنه ليس عنده مال يسدد، أو مماطل يكون غني لكنه لا يريد السداد ويماطل كل يوم، يقول لك مثلا غدا بعد غد بعد شهر وهكذا يماطل. فهذا يعني ذكر الفقهاء أنه إذا كان الدين على معسر أو مماطل فإنه لا يزكي المال إلا إذا قبضه، فإن المالكية يرون أنه إذا قبضه يزكي لسنة واحدة فقط وإن مكث عنده سنوات. وهناك رأي آخر أنه يستقبل به حولا جديدا، يعني لو أنه رجع له المال فإنه يستقبل به حولا جديدا ولا يزكي. وهذه هذا هي يعني الحالة الأولى، كما قلنا أن الأصل أنه لا يزكي هذا المال لأنه على معسر أو على مماطل فكأنه غير موجود عنده في الحقيقة. أما إذا كان الدين على غني باذل فتجب فيه الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، تجب فيه الزكاة حتى لو مكث عنده 5 سنوات 4 سنوات فإنك تزكي هذا المال. نأتي إلى مسألة السندات. السندات في الغالب تكون على الشركة على الدولة أو تكون على شركات، وهذه الدولة أو هذه الشركات في الغالب أنها من النوع الثاني، أنها غنية وأنها يعني عندها القدرة على السداد. فبناء على ذلك نقول أنه يجب على الإنسان أن يسدد هذا الدين الذي هو على الدولة. ونحن حينما نذكر هذه المسألة لا نذكرها من أجل أننا نحث الناس على السندات، فقد بينا في البداية أن السندات محرمة وأنها من الربا، لكن نحن نقول هذا لأنه للأسف كثير من المسلمين ابتلي بهذا الأمر، فكان لا بد من بيان يعني حكم هذا الشيء. هذا ما يتعلق بالسندات، وننتقل بعد هذا إلى المسألة السابعة وهي مسألة زكاة الأسهم الشركات، زكاة أسهم الشركات. هذه الشركات تسمى الشركات المساهمة، وهذه الشركات يعني ظهرت حديثا، ما كانت يعني معروفة، ولم يعني حينما تكلم الفقهاء القدامى عن أنواع الشركات ذكروا المضاربة، ذكروا شركة العنان، ذكروا شركة الوجوه، ذكروا 5 أنواع من الشركات، لم يذكروا من بينها شركة المساهمة. فهذه الشركة حقيقة جديدة، وكما يعني ذكرنا أن ليس كل جديد ممنوع، فنحن ننظر في هذا الجديد إذا كان لا يخالف الشرع فلا بأس به. طريقة يعني شركات المساهمة أن يعني توزع رأس المال على أسهم، ويعني الكل يضعون اكتتاب، ومن أراد أن يشارك يشارك في هذا بسهم، بسهمين، بثلاثة، بأربعة مثلا. يعني مثلا عندنا بالكويت السهم نقول 100 فلس، كم تريد سهم؟ تريد 1000 سهم؟ تريد 10,000 سهم؟ طبعا حسب الشروط، قد لا يسمح لك يعني أكثر من عدد معين. فتصبح هذه الشركات المساهمة يعني رؤوس المال على حصص معينة، ولك يعني مقدار معين من هذه الحصص أو من هذه الأسهم، ثم يعني يتم المتاجرة بها. العلماء طبعا ذكروا أن هذه الشركات يعني لا يوجد، كما تعلمون أن الأصل في المعاملات الإباحة، فهذه في أصلها يعني لا مانع من يعني الاستفادة منها، لكن ننظر إلى نوع يعني نشاط الشركة، ماذا ستعمل الشركة؟ هل هي ستعمل في المباح أو ستعمل في الحرام؟ مثلا عندنا شركات العقار العقارية يعني لا بأس فيها إذا أيضا راعت شروط البيع، وكان فيها هيئة شرعية تنظر في العقود، تنظر في يعني صحة العقود، صحة الشروط التي فيها، فلا مانع. هناك شركات مثل شركات التأمين المحرم أو البنوك الربوية، فهذه لا يجوز الدخول فيها. إذن يعني ذكر أهل العلم الشركات المساهمة من حيث الأصل لا مانع منها، لكن ينظر في نشاطها وفي يعني أعمالها، هل تتحرى الحلال أم لا تتحرى الحلال. بعد ما ظهرت هذه الشركات المساهمة وبدأ الناس يعملون، أصبح السؤال عن كيفية زكاة هذه الأسهم، كيف يتم تزكيتها. وفي الحقيقة أنه في بداية يعني خروج شركات الأسهم يعني أصبح هناك أقوال متباينة، يعني هناك من قال ننظر في طبيعة الشركة، إن كانت زراعية مثلا فتزكى حسب يعني الزراعة، إما العشر وإما النصف العشر مثلا، إن كانت صناعية مثلا فنزكي الأرباح التي تنتج من هذه الصناعة، إن كانت تجارية فنزكيها حسب قيمتها السوقية. وحقيقة صار كلام كثير في هذا الموضوع، هناك من فصل، وهناك حتى المجمع الفقهي يعني صدر فيها قرار، وحصل فيه في بداية الأمر القرار الأول يعني حصل فيه خطأ في التقسيم وفي طريقة يعني تزكية الشركات الاستثمارية، ثم بعد ذلك صدر قرار توضيحي لقراره السابق وبين هذا يعني الأمر. وفي الحقيقة نحن إذا نظرنا إلى يعني الشركات المساهمة هي في الحقيقة تختلف في طبيعتها، حتى لو قلنا أنها شركة زراعية، هي ليست كإنسان عنده مزرعة ويزرعها ونتاجها من الحبوب ومن الثمار يخرج منه العشر أو نصف العشر، لا، الشركة الزراعية هناك رؤوس مال، هناك اسم تجاري لهذه الشركة، هناك ديون له وديون عليه، هناك أموال احتياطية، هناك أرباح كذلك، يعني إن كانت مثلا زراعة أو غيرها، هناك آلات، هناك أجهزة، هناك سيارات، هناك قد يكون أيضا عقارات لهم، يعني سواء يعني المبنى اللي فيه الشركة أو يكون عندهم غيرها، فأحيانا قد تكون زراعية لكن لها أعمال أيضا إيش عقارية مثلا أخرى. فالحاصل أن هذا الأمر يجعلنا ننظر في طبيعة إيش موجودات الشركة، ما هي موجودات الشركة، ثم ننظر في هذه الموجودات ما هو الذي يجب فيه الزكاة وما هو الذي لا يجب فيه الزكاة. ثم أيضا هناك من هدفه حينما يدخل هذه الشركة البقاء في الشركة وأخذ جني الأرباح السنوية أو النصفية، وهناك من هدفه لا، يقول متى ما ارتفعت في السوق هذه الأسهم في البورصة أبيعها. لذلك العلماء نظروا لها من جميع هذه الجهات فقسموا يعني هذا الأمر، يعني كيفية الزكاة، قالوا إنه ينقسم إلى قسمين، أحد أو نقول يعني له حالان، من يملك الأسهم هذا لا يخلو من حالين. الحال الأول أن يكون هدفه هو البيع والشراء في هذه الأسهم. اليوم كثير من الناس ليس هدفه ولا يهمه يعني هذه الشركة منتجة، هل هذه لها أرباح ليس لها أرباح، ليس همه، همه أنه وجد هذه الشركة الآن بسعر زهيد فيأخذه، ثم بعد ذلك متى ما ارتفعت بعد شهر شهرين باعها في البورصة. فهذا يسمى في اصطلاح يعني المتعاملين بالأسهم مضارب. هذا طريقة يعني زكاته أو تزكيته لهذا المال، أنه إذا حال الحول على ماله وعلى هذه الأسهم فإنه يقيمها في السوق كم سعرها في السوق ويأخذ منها 2.5% ربع العشر. إذن الحالة الأولى يا أخواني مرة أخرى أن يكون مضارب بهذه الأسهم، بمعنى أنه يشتري ممكن بعد شهر أتاه أرباح باع، هذا زكاته زكاة عروض التجارة. وزكاة عروض التجارة أنه إذا حال الحول على هذا المال فإنه يقيمه ثم يخرج منه ربع العشر 2.5%. الحالة الثانية لمن يعني يملك الأسهم هو من أراد البقاء في هذه الشركة ويريد أن يجني الأرباح السنوية أو النصفية لهذه الشركة، فهذا كيف يزكي ماله؟ مثل ما ذكرت لكم وهو أن ننظر في موجودات الشركة، ما هي موجوداتها؟ مثلا نقول من موجودات الشركة رأس مالها الموجود، هذا يزكى تجب فيه، هذا يعتبر مال زكوي. طيب العقارات، إذا كان الشركة لها عقارات، طيب هذه العقارات هل الشركة تبيع وتشتري فيها أو أن هذا العقار مستغلته، كأن مثلا جعلت مثلا ممكن بعض الشركات عندها عمارة كاملة حاطة فيها موظفيها إدارتها إدارة الشركة، ففي هذه الحالة هذا العقار إذا كان للإدارة للانتفاع به فهو لا تجب فيه الزكاة، لأن العقار لا تجب فيه الزكاة إلا إذا اتخذ للتجارة وللبيع والشراء. طيب من موجودات الشركة توجد فيها أجهزة، توجد فيها آلات، توجد فيها سيارات، يعني توجد فيها كثير من هذه الآلات، طيب هذه الآلات وهذه الأجهزة وهذه السيارات هذه المعدات إيش تريد فيها؟ هل تريد فيها البيع والشراء أو تريد فيها أنها يعني تابع للشركة وتحتاجها للانتفاع بها، مثل الكمبيوترات مثلا الموظفين، لو قلنا عمارة كاملة فيها 1000 موظف كل موظف أمامه كمبيوتر، هل تجب في هذه الكمبيوترات زكاة؟ نقول لا، إذا كان للانتفاع فلا تجب، لا تجب في هذه الآلات والأجهزة والمعدات والسيارات إلا إذا اتخذت للبيع والشراء، اتخذت للتجارة أنك أنت تشتري وتبيع بأكثر من هذا. طيب ننظر إلى الاسم التجاري، هل تجب فيه الزكاة؟ الصحيح أنه لا تجب في الاسم التجاري زكاة، مع أنه يعني قد يشترى هذا الاسم بملايين إذا كان الاسم له يعني صداع في المجتمع بل في العالم، يعني عندنا اليوم أسماء تجارية ليست في داخل مثلا البلد بل في العالم كله معروف هذا الاسم، فلو أن إنسان قال أنا بشتري منك هذه هذا الاسم وأنا اللي راح أقوم بالعمل اللي أنت تقوم فيه، فطبعا هذا الاسم له زبائنه وله محبيه وله فبالتالي لا شك أنه سيجلب له زبائن كثيرة، فهو له قيمة، لكن في الحقيقة هي يعني القيمة ليست يعني محسوسة، فبالتالي يعني لا تجب فيها الزكاة. طيب، الأرباح، الأرباح ينظر في الأمر، هل الأرباح ناتجة عن المضاربة أو عن التجارة بمعنى البيع والشراء؟ فإذا كانت فحول الأرباح حول الأصل كما تكلمنا عليه بالأمس. إذا كانت هذه الأرباح لا، يعني كأنها تكون أجرة، مثل إنسان مثلا عنده عمارة مأجر الشقة مثلا، فإذا مضى على هذه الأجرة سنة كاملة تجب فيها الزكاة من حين العقد، طبعا من حين العقد، فنستقبل بها حولا كاملة، يعني نستقبل بها حولا جديدا من العقد، فيختلف الأرباح حسب طبيعتها. طيب، الديون التي على الشركة، هذه الديون يعني الشركة مديونة، طبعا هذه غير محسوسة الآن، فلا تجب فيها الزكاة لأن غير متوفر عندها الدين. طيب، الديون التي للشركة على الناس مثل ما قلنا قبل قليل، إن كانت على معسر أو مماطل فلا تجب فيها الزكاة، إن كانت على غني باذل تجب فيها الزكاة. طيب، الاحتياطي، هناك مبلغ احتياطي هذا تجب فيه الزكاة. إذا كانت يعني الشركة زراعية مثلا، توجد هناك نقول إذا طلعت الحبوب، خرجت الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة. طيب، قد يقول الإنسان يعني إذا نظرنا في هذه الأشياء عندنا يمكن ذكرنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 نقاط، هذا المساهم ما يدري عن هذه الأشياء، مساهم خارج اللعبة، ما هو من مجلس الإدارة، وللأسف يعني أن كثير من الشركات المساهمة لا تتعاون في هذا الباب. في بعض الشركات يكون فيها هيئة شرعية وتقوم الهيئة بحسبة هذه الزكاة. طبعا أنت لما تقول ما راح أنت كمساهم ما تراح تزكي رأس المال كله، لا يجب عليك، أنت فقط حصتك من رأس المال وحصتك من العقارات وحصتك من الأرباح وحصتك من الديون التي على الناس وحصتك من الاحتياطي وحصتك من هذه الحبوب والثمار مثلا إذا كانت زراعية وهكذا. فهذه تحتاج إلى حسبة دقيقة لبيان يعني ما هي زكاة، يعني ما الزكاة التي تجب على الناس. فأولا ننظر هل الشركة تقوم بذلك، إذا كانت الشركة تقوم فنحن نأخذ بهذا. الشركة في الغالب تقول السهم الواحد مثلا زكاته فلس، أنت تضرب هذا الفلس بعدد الأسهم، عندك 1000 سهم معناته زكاتك 1000 فلس وهكذا. يعني هذا إذا كانت الهيئة الشرعية في الشركة تقوم بذلك. أحيانا بعض الشركات فيها هيئات وما يحسبون الزكاة. طيب، كيف العمل؟ عندنا في الكويت هنا مثلا بيت الزكاة مشكورا يقوم في كل رمضان بحسبة الشركات، طبعا للشركات اللي تتعاون معه وترسل له يعني ميزانية الشركة وتقوم بحسبتها بشكل تقريبي. فنذهب إلى هذه النشرة. أحيانا كما قلنا قد يكون هذه الشركة غير متعاونة مع بيت الزكاة وما تقدم له يعني المعلومات. ما الحل؟ الإنسان يعرف يقدر قدر الاستطاعة، ومن ذلك أن ينظر في القيمة الدفترية للسهم، كم القيمة في دفاتر الشركة للسهم، ثم من خلالها يعرف ما الذي يعني عليه من الزكاة. فهذه زكاة الأسهم. زكاة الأسهم بالنسبة للمضارب أنا في نظري سهلة، مضارب القسم الأول، الحالة الأولى اللي هو المضارب هذا ينظر في قيمتها السوقية. المستثمر الذي يريد الأرباح السنوية ويريد البقاء في الشركة فهذا أحد أمرين، إن كانت الشركة نفسها تحسب، لأن كما قلنا لا يمكن المساهم وهو خارج مجلس الإدارة، بل حتى يمكن أعضاء مجلس الإدارة ما يعرفون تحتاج إلى حسبة دقيقة من المحاسبين، وأيضا هناك يعني طالب علم شرعي يساعده في طريقة الحساب، فتكون هناك لجنة لحساب هذه الشركات. إن كانت الشركة تفعل فحسن، ما تفعل نبحث عن بيت الزكاة، نشرة بيت الزكاة التي تقدمها في كل شهر رمضان أو قبل رمضان بأسبوع، تكون في الغالب نزلت هذه بيان هذه الشركات وزكاواتها وقيمة يعني زكاتها. إذا كانت غير موجودة أيضا في نشرة بيت الزكاة، مثل ما قلنا بعض الشركات غير متعاونة للأسف، فهنا نقول تذهب إلى الشركة تسألهم عن القيمة الدفترية للشركة للسهم عفوا الواحد، وتبني عليه، تضرب عدد أسهمك وتخرج منها 2.5%. فيعني هذه الطريقة في حساب شركة أو عفوا حساب أسهم الشركات. ننتقل بعد هذا إلى المسألة الثامنة، وهي تتعلق بزكاة الحساب الجاري. زكاة الحساب الجاري، نحن أشرنا إلى شيء من هذا لما تكلمنا عن الرواتب التي تنزل في الحسابات، لكن يعني نعطي شيء من أيضا بعض البيانات وبعض المعلومات المهمة في زكاة الحساب الجاري. أولا نأتي إلى الحساب الجاري، ما هو تكييفه الفقهي؟ حينما يذهب الإنسان ويفتح في بنك إسلامي، يفتح له حساب ويضع فيه نقود، ما هي يعني كيف نكيف هذا الحساب؟ كيف نكيف الشخص الذي وضع فتح حسابه؟ كيف نكيف البنك؟ الصحيح من أقوال العلماء في تكييف الحساب الجاري أن صاحب الحساب الذي أودع فيه مالا هو مقرض للبنك، والبنك مقترض من صاحب الحساب. أنت الآن لما تذهب ويقول لك افتح حساب جاري فتضع فيه مثلا 100 دينار، وأنت تأخذها متى شئت، والبنك يضمن لك إيش؟ إنه يعيد لك هذا متى ما أردت. فهذه في الحقيقة، وإن قد يسمى بعضها يسميها وديعة أو إيداع، فهي ليست الوديعة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم. الوديعة حينما تسلمها الشخص أمانة عنده ما يتصرف فيها ويعيدها لك بعينها. أما اليوم طبيعة القرض تختلف عن طبيعة القرض، لما تعطيه إياه راح إيش؟ راح يتصرف فيه، لكن يتكفل بإعادته إليك متى ما طلبت، أو يحدد لك زمن بإرجاعه. فإذا نظرنا إلى طريقة الإيداع في الحسابات الجارية نجد أنها أشبه إلى القرض، لأنها كما قلنا يا أخوان هو لا يحتفظ بالمال. يعني الآن لو مثلا تحطيت في حسابك 1000 دينار، هو سيصرف هذا الألف، وإذا طلبت راح يعطيك 1000 آخر. أما الوديعة، لو أعطيت شخص، أعطيت دكتور يونس 1000 دينار، فيجب أن يحافظ على هذا 1000، عين 1000 نفسها، ويعيدها لي. فتختلف الوديعة عن القرض، تختلف الوديعة عن القرض. كذلك يعني كما قلنا يعني أيضا القرض يضمن لك الرجوع. المودع عنده، إذا أنا أودعت دكتور يونس هذا المبلغ لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، أما المقترض فيضمن سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى أو لم يفرط. وهذا هو الحال الذي يقع في الحسابات الجارية، أن البنك يقول لك أنا أضمن لك متى ما أردت هذا المبلغ أعيده إليك. لكن في الوديعة يذكر الفقهاء أن هذا المودع عنده لا يضمن إلا في حالتي التعدي أو التفريط، يعني هو بنفسه تعدى على هذا المال أو فرط في حفظه. فنقول إذن يعني الذي يظهر والله أعلم أن يعني وهذا اللي عليه أغلب المعاصرين أن الحساب الجاري هو قرض في الحقيقة، فالعميل مقرض والبنك مقترض. وكذلك أيضا أن يعني هناك قاعدة فقهية عند الفقهاء أن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. نحن يمكن نسميها وديعة أو حساب جاري، لكن ما هي طبيعة هذا العقد وما معناه؟ نجد أن معناه هو أنه قرض، فبالتالي يأخذ حكمه حتى لو تغير الاسم. فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني. كذلك أيضا اليوم عندنا أيضا ما يسمى بالوديعة في البنوك، يعني هذا بس كمثال على هذا الأمر، يعطيك عليها أرباح بنسبة معينة، فهذه وإن سميناها وديعة هي عقد مضاربة، أنت منك المال والبنك يتاجر بها، وكل في نهاية السنة أو في شهر معين، شهر اثنين مثلا أو واحد، إيش إذا كان هناك أرباح يوزع هذه الأرباح، هذا عقد مضاربة، لكن نحن نسميه إيش في اصطلاح المصارف؟ وديعة. نعم الشيخ. نعم سنأتي على الكلام على نعم أنا سنتكلم عن هذه لحد الآن، نحن فقط الآن في التكييف، سنتكلم عن موضوع الزكاة، فبس صبرك علينا شوي. الآن ننتقل بعد ما عرفنا التكييف ننتقل إلى الموضوع اللي أثاره الأخ اللي هو زكاة الحساب الجاري. المبلغ الموجود الآن، هذا المبلغ أنا أقرضت هذا الشخص وهو على يعني نقول أن مثلا هو دين، وهو حقيقة في إيدي متى ما في أي لحظة أنا أخذه، فهو أشبه ما يكون بالذي على مليء باذل، هو في حوزتك متى ما شئت من ليل أي ساعة من ليل أو نهار تستطيع أن تسحب هذا المبلغ. ففي الحقيقة أنه يعني في هذه الحالة فإنه يعني يجب عليك أن تزكي هذا المال، لأن يعني هو مبلغ هذا الدين عليك، فأنت متى ما أردت تأخذه فإنك تزكيه. طيب مثل ما يعني أثار الأخ، وهذه يعني قد نرجع إلى موضوع كيفية زكاة الحساب الجاري، هذا أشرنا إليه في المرة الدرس الماضي، وهو يعني قضية أن كل شهر يضع فيه مبلغ، كيف نعرف الحساب الحول؟ ذكرنا لكم أن الأفضل الطريقة الأفضل والأحسن والأسهل لك أنك تجعل لك أول يعني مبلغ أدخلته تبدأ بحوله، فإذا جاء هذا الحول تشوف كم موجود في الحساب وتأخذ منه 2.5% وتخرجه، حتى يعني الأبالغ التي لم يمضي عليها حول، وهذا أشرنا إليه في الدرس السابق. طيب الأخ أثار موضوع وهو هل البنك تجب عليه أيضا زكاة هذا المبلغ؟ لأنه هو الآن في حوزة البنك، وهذا أيضا حاله مثل أيضا أشبه ما يكون، مثلا أنا أقرضت الدكتور يونس 1000 دينار، والدكتور يونس غني وباذل، فبالنسبة لي أنا تجب عليه الزكاة. طيب دكتور يونس 1000 هذا هل صرفه مباشرة أو أبقاه عنده؟ إن كان أبقاه عنده ومضى عليه حول وهو في حوزته فأيضا تجب عليه الزكاة، لأنه هو الآن يملك هذا، لأنه هو الآن يملك هذا المال، لأنه هو الآن يملك هذا المال وهو في حوزته وله التصرف فيه، وأيضا مضى عليه حول كامل وهو نصاب، فتوفرت فيه شروط الزكاة، فأيضا يزكيه دكتور في مثل هذه الحالة. أما إن صرف مباشرة ولم يمضي عنده حول كامل فلا زكاة فيه. وأيضا نفس الشيء بالنسبة للبنك، نفس النظام. يعني نحن ضربنا مثال مصغر، البنك طبعا تأتيه مبالغ خيالية، ما هو من شخص واحد من ملايين، فبالتالي هو يحسبها بطريقته الخاصة ويخرج يعني زكاة ما هو موجود في يده، فإنه يجب أن يزكيه، ومضى عليه حول كامل فيجب أن يزكيه. ننتقل بعد هذا في قضية أيضا مهمة، ويمكن أحد الأخوان أشار إليها المرة اللي فاتت تتعلق بهالموضوع دقيقة بس، وهي أن أحيانا الإنسان يكون عنده أكثر من حساب، يكون مثلا في هذا الحساب الأول مثلا أقل من النصاب، يعني لو افترضنا أن النصاب يعني 300 دينار، ويكون عنده في هذا الحساب 100 دينار والحساب الثاني 100 دينار، فلا يقول أن هذه المثل والحساب الثالث 100 دينار أصبح مجموعها نصاب، فلا يقول أن هذا الحساب ليس نصابا فلا تجب فيه الزكاة، لا، إنما بمجموع ما عنده من المال بمجموع، بل يعني حتى لو أن عنده عروض تجارة فذلك تضم إلى الأموال. فهذه قضية يعني مهمة، أن بعض الناس يقول لك هذا الحساب ما فيه، ما ليس نصابا فلا أزكيه، وهذا الحساب ليس نصابا فلا أزكيه، لا، أن المالك واحد، المالك لهذه الأموال التي في 3 حسابات مثلا هو شخص واحد، فبالتالي تجب فيها الزكاة إذا مضى عليها الحول. في شيخ عندك شيء؟ نعم، هو يعني الأصل يعني هذه القضية المضاربة شيء طارئ، فنحن نقول الأصل أنه غير مضارب، لكن إن نوى البيع والشراء فهي تعتبر. إذن هذا ليس مضارب، هذا المضارب كما قلنا الذي يتربص بها، اشتراها الآن يتربص متى ما ارتفعت باعها، لكن ممكن أن مثلا هذه السلعة أو هذه الأسهم ما ترتفع، ممكن يقعد فيها 3 سنوات 4 سنوات يزكيها، لأن هو نيته متى ما ارتفعت. وكذلك مثل الأرض العقار، ممكن إنسان اشترى هذا الأرض لا يريد يعني يسكنها ولا يريد يتربص بها ارتفاع السعر، فيمكن 1-2-3، وهذا يأتينا يعني ناس يسألون يقول أنا عندي أرض من 5 سنوات، قلت له يا أخي أنت شنو نيتك؟ قال نيتي متى ما ارتفعت وجابت قيمة مناسبة أبيعها، لذا التي يجب عليك أن تزكيها طبعا بقيمتها عند حولان الحول، سواء نزلت أو ارتفعت قيمتها عند حولان الحول وليس بقيمة الشراء. أعود إلى مسألة الأسهم قبل أن أنتقل إلى المسألة التي تليها، أن في بعض الشركات أو تقوم هي بدفع الزكاة، بعض الشركات بعض البنوك هي تدفع الزكاة عن المساهمين، فهنا في هذه الحالة نقول ننظر في الفرد هذا المساهم، هل أنت مستثمر، كنت مستثمر بمعنى تنتظر الأرباح فتكتفي بما دفعه البنك أو الشركة. الأمر الثاني إن كنت مضارب، والغالب أن زكاة المضارب أكثر من زكاة المستثمر، لأن المضارب على القيمة السوقية والمستثمر على القيمة الدفترية، فنقول في هذه الحالة إن كنت مضارب فتنظر كم قيمة أسهمك في السوق وتخرج زكاة، وتخرج كم القيمة، مثلا لو طلعت زكاتك بالمضارب 200 دينار والشركة دفعت عنك 20 دينار، إذن يلزمك 180 دينار. هذه قضية مهمة قد لا ينتبه لها كثير من الناس، أنه إذا كانت الشركة تدفع الزكاة عن المساهمين، فإن كنت مستثمرا بمعنى أنك تريد البقاء بالشركة تجني الأرباح السنوية فخلص تكتفي بهذه الزكاة، أما إن كنت مضاربا فتحسب يعني زكاتك على القيمة السوقية وتنقص منها ما تم دفعه من هذه الشركة وتدفع البقية. ننتقل إلى المسألة التاسعة وهي لها علاقة بالأسهم، وهي يعني الصناديق الاستثمارية. اليوم توجد يعني صناديق استثمارية وهي وعاء صندوق أيضا يعني توضع فيه حصص يفتح فيه المشاركة لعدد معين حتى يصل إلى مبلغ معين، وكل إنسان يشارك بهذه الحصة. يعني لو قلنا الحصة مثلا قلنا 500 دينار، هذا شارك بحصتين وهذا شارك بحصة وهذا بثلاث وهذا بأربع، كل شيء مسجل ومعروف كم نصيب كل واحد. كيفية زكاة هذه الصناديق الاستثمارية، زكاة الأموال، نقول يعني أولا هذه الصناديق ما هو نشاطها، ما هو عملها؟ إن كانت مثلا، وهذا غالب الصناديق أنها تشتغل في البيع والشراء اللي هي في عملية المضاربة، مثلا في العقار تبيع تشتري وتبيع بأرباح، هذا غالب الصناديق الاستثمارية. لكن ما يعني أن هناك صناديق استثمارية أيضا تعمل في نشاط معين مثل نشاط زراعي وإن كانت قليلة، أو نشاط صناعي أو غيره، لكن غالب الصناديق الاستثمارية من هذا النوع. فبالنسبة للصناديق الاستثمارية بالنسبة للمساهمين، فهؤلاء الغالب أنهم حالهم أنهم مضاربين. لماذا؟ لأن الإدارة تبيع وتشتري في هذا المال، فيكون نهاية الحول أو بداية حينما يصل مثلا مضت سنة كاملة عند الحول، كم الآن تقيم حصصك مع الأرباح؟ قال لك مثلا تقيم حصصك ب3000 دينار، تأخذها وتخرج منها 2.5%. في نهاية أو في عفوا عند نهاية الحول تقيم وتسأل الشركة كم الآن نصيبي، كم حصصي، كم مقدارها؟ قالوا لك والله مقدارها المبلغ الفلاني، تأخذ منه ربع العشر 2.5%. لو قلنا أن نشاطها زراعي، فأيضا الزراعة إما بالعشر وإما نصف العشر، شوف كم نصيبك. إن كان نصيبك نصاب ومضى عليه الحول، عفوا بالنسبة للزراعة ليس الحول وإنما كما قال الله وآتوا حقه يوم حصاده، فخرجت الحبوب والثمار، فإنك تخرج منها إما العشر وإما نصف العشر. إن كان يعني بما يعني كانت تسقى من الأمطار وبدون أي كلفة فتخرج منها العشر، وإن كانت لا والله تسقى من الشركة ومن مالها ومن يعني بكلفة فتخرج منها نصف العشر، وهكذا يعني في بقية يعني أنواع الشركات التخصصية. هنا مسألة في موضوع الصناديق الاستثمارية، الإدارة كيف يزكون؟ نقول الإدارة لها حالات أيضا، قد تكون الإدارة أو نقدر نقول ثلاث حالات أيضا، الإدارة قد تكون مشاركة بمال، وأيضا هي التي تدير وتعمل وتضارب في هذا المال وهي شاركت أيضا بجزء من مالها. طبعا حكم مالها الذي حصتها مثل حكم اللي ذكرناه المساهمين، كذلك ينظرون متى قيمتها السوقية عند حولان الحول ويخرج منها 2.5%. إن كان هذا كانت الإدارة ليس لهم مال وإنما دخلوا بنسبة مضارب مثل عامل المضاربة، يعني المساهمين منهم المال والإدارة منها العمل فقط، واتفقوا أن للإدارة مثلا نقول 50%، 50% للإدارة من الأرباح و50% من الأرباح للمساهمين. في هذه الحالة إذا هذا المضارب أخذ الأرباح هل يزكيها ولا يستقبل بها حولا جديدا؟ طبعا احنا قلنا بالنسبة للمساهمين أرباحهم تبع لإيش؟ حول المال الأصلي اللي هو رأس المال، صح ولا لا؟ ما يستقبل به حول جديد. لكن الكلام الآن على المضارب، المضارب هنا ليس عنده مال إنما ضارب بعمله وبشطارته وبإدارته، فهنا هل يستقبل بهذه الأرباح حولا جديدا أو أول ما تصل يزكيها ونقيسها على إيش أرباح المساهمين؟ حقيقة فيها خلاف، لكن لعل الأقرب إلى الصواب أنها أنه يستقبل بها حولا جديدا ولا يقاس على المساهمين، لأن هذا مال الآن وصله، ما كان يعني أصل هذا المال، ليس له أصل حتى نقول أن الأرباح تبع للأصل، الأصل المال لا، فبالتالي نقول أنه يستقبل به حولا جديدا. إن صرفه مباشرة ولم يمضي عليه حول لا زكاة فيه، وإن مضى عليه حول كامل وهو عنده فإنه يزكيه. الحالة الثالثة، أحيانا تكون الإدارة يقولون لا إحنا ما نبي أرباح، حنا نبي منكم أجرة، نحن ندير عملكم بأجرة، ليست شركة مضاربة، إحنا وكلاء عنكم في إدارة المال وفي استثماره، فهؤلاء يأخذون أجرة مثلا شهرية، راتب شهري، فهؤلاء يعني أيضا هذا الراتب الشهري إذا أخذوه فإنهم يستقبلون به حولا جديدا، إن صرفوه قبل الحول فلا زكاة فيه، وإن لم يصرفوه يعني وإن بقي حولا كاملا زكوه. فهذا ما يتعلق بموضوع الصناديق الاستثمارية. نأتي المسألة العاشرة، وهي نحن قد أشرنا لما تكلمنا عن الشركات المساهمة أن قد تكون شركات صناعية. الآن سنفصل الكلام في زكاة المصانع. قد يكون إنسان عنده مصنع، عنده مشغل، مثلا يصنع دواليب، المشغل يعني يصنع ثياب ويبيعها، ملابس أطفال، ملابس نساء، ملابس رجال، بعضهم ربما يعني يصنع أثاث البيت، يصنعون سيارات، صناعة دراجات إلى آخره. فالمصانع هذه حقيقة إذا نظرنا إلى المصانع نجد أنها يعني تنقسم إلى عدة أقسام. هناك يعني الأعيان المستغلات يعني الآلات الصناعة، هناك الغلة اللي هو المواد المصنوعة، هناك المواد خام للصناعة هل تجب فيها الزكاة أو لا، هناك مواد مساعدة هل تجب فيها الزكاة أو لا. نبي ناخذ هذه الأمور يعني نقدر يعني نقسمها إلى أربعة أقسام، يعني مثل ما قلنا مواد خام، مواد مساعدة يعني ليست من أصل المواد الخام، على سبيل المثال اللي يصنع دواليب أو بيصنع أسرة نوم، مواد الخام خشب، لكن قد يحتاج إلى مواد مساعدة، مثلا يحتاج إلى وقود، الوقود هذا ليس من صلب يعني السرير مثلا اللي بيصنعه ولا الكرسي ولا يعني الدواليب، إنما هو مساعد. وعندنا آلات موجودة في المصنع يتم من خلالها صنع مثل هذه الأشياء، أو مثل مكائن الخياطة في المشغل، في مكائن خياطة كثيرة في مثل مشغل كبير في يمكن 100 مكينة خياطة، هذه تسمى إيش؟ تسمى أعيان المستغلات. وعندنا أيضا السلع المصنعة، فنأخذها يعني واحدا تلو الآخر. أولا بالنسبة للآلات، مثل ما قلنا لو ضربنا مثال على المشغل من مكائن الخياطة، مثلا لو هناك مثلا أيضا قد تكون مكائن موجودة لصناعة السيارات، لصناعة الدواليب والأثاث المنزلي، هناك مكائن، هذه المكائن هل تجب فيها الزكاة؟ هذه المكائن إذا نظرنا فيها فهي ليست في ذاتها معدة للبيع والشراء، إنما ينتفع بها في صناعة هذه الأشياء، فهذه الأشياء، هذه المكائن وهذه الآلات وهذه لا أعيان المستغلات، هذه لا تجب فيها زكاة. لا تجب فيها الزكاة، لأنها لأن ذاتها يعني ليست إنما أنت تنتفع بها في الصناعة. ويقال يعني يستدل بهذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. ففرسك الذي يعني تمتطيه وتركبه لا تجب فيه الزكاة، والعبد الذي يخدمك في نفعك الخاص أنت لم تعده للتجارة إنما لانتفاع به، فأيضا لا زكاة فيه. كذلك يقال في مثل هذه الآلات التي يصنع بها هذه المواد المصنوعة. الأمر الثاني الغلة اللي هي المواد المصنوعة، يعني مثل ما قلنا لو قلنا في مشغل الثياب والملابس هذه أنت تصنعها لكي تبيعها، فهي أعدت للتجارة، فبالتالي تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة لأنها عروض تجارة، تأخذ حكم عروض التجارة. فتأخذ حكم عروض التجارة. ويعني ومما يعني يدل على ذلك يعني قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم، وهذا يعني مال وقد أعددته للتجارة. فطيب هل هذه الآن إذا صنعتها الآن مباشرة منذ أن تصنعها تجب فيها الزكاة أم لابد أن يحول عليها الحول؟ لابد أن يحول عليها الحول. فمثلا منذ صناعتها تبدأ، صنعتها اليوم مثلا، نقول مشغل خياطة سوى في هذا اليوم مثلا 20 قطعة من الملابس، هذه 20 اليوم بدأ حولها، وهكذا. إن يعني استمرت وبقيت عنده حولا كاملا فإنه يزكيها وينظر، أو قيمتها، فهذه تعد مثل عروض التجارة. طيب أحيانا مثل هذه المواد المصنوعة قد تبقى عند الإنسان فترة، فهل يزكيها؟ نقول هو أعدها للتجارة، مثل ما قلنا الأرض اللي ما انباعت وبقيت عنده سنة وسنتين وثلاث وأربع فإنها تزكى في كل سنة. طيب المواد الخام، ننتقل إلى النقطة الثانية، مثل ما قلنا القماش، هذا القماش أنت أحضرته لكي تصنع به ثياب ملابس، هل تجب فيه الزكاة؟ هو معد للتجارة فعلا، فهو يعني جزء أو الجزء الرئيسي في هذه القطعة. فالصحيح أن المواد الخام حتى لو يعني بقيت عندك سنة كاملة وهي خام لم تصنع فإنك تزكيها. لماذا؟ لأنك أنت أعددتها للتجارة، فهي أصل الشيء المصنوع. كذلك إنسان يشتري أخشاب لصناعة مثلا الطاولات والكراسي والأثاث وبقي عنده هذا المواد الخام سنة كاملة يزكيها، حالها حال يعني المواد المصنوعة لأنها هي جنس لها. أما يعني المسألة الرابعة وهي المواد المساعدة في التصنيع، المواد المساعدة في التصنيع هي لا تدخل في تركيب المصنوعات ولكن يحتاج إليها في التصنيع، مثل ما ذكرنا الوقود، مثل الغاز، مثل الزيت، هذه ليست هي أصل في إيش الصناعة، فهي يعني لا تدخل في تركيب الصناعات أو المواد المصنوعة ولكن نحتاج إليها. مثلا هذه المكائن تحتاج إلى وقود، فالصحيح أن هذه المواد المساعدة لا تجب فيها الزكاة. يعني لو من إنسان وضع عنده يعني كمية كبيرة من البنزين أو مثلا من الديزل ومضى عليه حول عنده لا يزكيه، لأنه نفس هذا الجنس الديزل أو الوقود لم يتخذه للبيع والشراء، وإنما هو مساعد. في مسألة وهي أن أحيانا بعض الملابس أو بعض المواد المصنوعة توضع في مثلا وعاء أو توضع في كرتون أو توضع في كيس أو في علبة، فسيضطرنا نشتري هذه العلب كثيرة ويمكن قيمتها 5,000-6,000 دينار ومضى عليها حول، هل تجب فيها الزكاة؟ نقول نعم، طالما أنها ستباع ضمن المادة المصنوعة فأكيد أنها دخلت في حسبة إيش البيع، فهي أيضا راح تنباع وراح تأخذ للشراء، فهي في الحقيقة تلحق بالمواد الخام. هي صحيح وإن كانت ليست من جنس مثلا الثوب، ليس من جنسه، لكنه هذا الثوب سيكيس ويوضع في كيس ثم يوضع حتى يحافظ على مثلا هذا الثوب، فنقول أن هذه طالما أنها تباع مع المواد المصنوعة فهي أعدت للتجارة، فبالتالي تجب فيها الزكاة. نعم شيخ تفضل. نعم نعم احنا الان نضع اصول، يعني احنا ما نقدر نجي لكل مصنع تعال ايش، لكن احنا نضع الاصول ونبني عليها. يعني اذا في عندك شيء مثلا تطرحه مثلا في شيء اشكل عليك، لكن هذه يعني اخذنا الاصول، قسمنا المصنع الى اقسام، قسمناه الى الالات، قسمناه الى المواد الخام، المواد المساعده، وايضا المواد المصنوعه وذكرنا. فإحنا من الصعب أني يعني مثلا آتي إلى على سبيل المثال تصنيع السيارات أو تصنيع كل واحدة على حدة وأخذها، لكن العلماء يضعون أصول وعليها تنبني. يعني إحنا نقيس على مثل هذه الحالة أي مصنع، مصنع للتمور مثلا، مصنع نقيس عليه على هذه النقاط، يعني أخذنا النقاط الرئيسية وعلى ضوءها نقيس. ففي السابق مثل ما ذكر الأخ ما كانت فيها المصانع الموجودة، ما كانت فيه مثل هذه الأشياء، يعني كانت على شكل فردي، لكن اليوم أصبحت تشكل إيش المصانع يعني حجم كبير في الدول. ونحن كما ذكرنا يعني حينما نقسم هذه الأشياء إلى هذه التقسيمات الأربع وعلى ضوءها، إن كان يعني هناك شيء معين يحتاج إلى الاستفسار عنه ممكن يعني إذا عندنا علم في هذا الموضوع نجيبه، أو نرجع إلى كلام العلماء ونأخذ نعرف إيش يعني أفتوا في مثل هذا الموضوع. فأما الحصر جميع كل مصنع هذا يصعب في مثل هذه الدورة التي هي يعني عبارة عن 3 أيام وكل يوم تقريبا يعني في حدود 2 أو 1.5 ساعة. ننتقل بعد هذا إلى مسائل تتعلق في المصارف، مصارف اللي هي تدفع لي. نعم شيخ.
Thank you.
صحيح نعم هو مثل ما قلت الإنسان قد يكون مثل قد يشتري الأرض مثل ما قال الشيخ لحفظ المال، هذا ليس من عروض التجارة. عروض التجارة هو الذي يشتري لكي يبيعها بسعر أعلى. أما إنسان مثلا عنده مال فقال أنا بحفظها في هذه الأرض بشتري هذه الأرض، فهذا ليس هدفه التجارة، هو يريد أن يحفظ هذا المال في هذه الأرض، فهذا ليس من التجارة. ذكر نص عليه العلماء يعني بيّنوا أن هذا ليس من... نعم هو إذا تركها لي كما يقال للدهر متى ما احتاجها باعها، فهذا يختلف، هذا ليس من عروض. أما لا والله إذا باع إذا ارتفعت راح أبيعها، هذا متاجر. فلا بد الإنسان يحدد أمره، إما أنك أنت تشتريها مثل ما تقول سأتركها أحفظ مالي فيها ومتى ما احتجتها يوما ما بعتها، هذا ليس من عروض التجارة. أما إذا قلت لا والله متى ما ارتفعت سأبيعها، هذا عروض تجارة. نعم نعم شيخ. نعم صح. لا 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 فرق، حفظ المال فرق، وفرق بين الشخص اللي يريد يتاجر يتربص متى ها يضعها في مكتب عقاري متى ما جابت سعر بلغني، فهذا يبيع يعني هذه مهنته، يعني يبيع هذه الأرض ويشتري أرض أخرى فيبيع فيها. أما اللي مثلا يضع ماله في هذه الأرض فقط للحفظ للدهر، هذه لا. نعم ما فهمتك يعني في فرق الله يحفظك بين النقود، النقود تجب فيها الزكاة حتى لو لم تكن عروض للتجارة، وفي فرق بين السلع، السلع لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عروض تجارة، لا بد نفرق بين الأمرين. ففي فرق النقود تجب فيها الزكاة حتى لو لم تتخذها للتجارة، أما السلع فلا تجب فيها الزكاة إلا إذا اتخذتها للتجارة. وكونك تضع المال في هذه الأرض مثلا تقول بعد سنتين ثلاث سنوات أولادي مثلا يكبرون يحتاجون الزوج أبيعها، هذا حفظ المال، ما ليس للتجارة. لكن المتاجر يا إخواني يبيع مباشرة يشتري ثم يبيع ويشتري، فهذا واضح، ويضعها في مكتب العقاري متى ما ارتفعت بلغني أنا ببيعها، ثم إذا وجدت لي أرض أخرى أخبرني، هذا واضح أمره، هذا يبيع ويشتري في الأراضي. أما لا والله وضع له شرى له أرض وتركها، لربما بناها لربما احتاجها يوم وباعها لربما، فهذا ليس من عروض التجارة. وأما كما قلت فهناك فرق كبير بين النقود وبين السلع، النقود تجب سواء كانت للتجارة أو تركتها في حفظتها للحفظ، كونه نقد تجب فيه زكاة. أما عروض السلع فلا، السلع لا تجب إلا إذا كانت اتخذتها عروض للتجارة. هناك رسالة صغيرة ولطيفة للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في يعني العقار وتقسيماتها، ما يجب فيها الزكاة وما لا يجب، صغيرة ومفيدة في نفس الوقت، يعني بحيث الشيخ قسمها عدة تقسيمات، إن شاء الله إذا قريتوها راح تنجلي عندكم يعني هذه الإشكالات. نعم أنا ترى إذا تسمع تفيدني أعد مرة أخرى. إيه بنية نعم نعم، إذا كانت هذه التزرع والزرع هو الذي زرعه ولا الذي قبله اللي باعه، على كل حال إذا هو اللي زرعه فتجب زكاة المحصول، تجب زكاة لأن هذا محصول الآن خرج فتجب زكاته. وإذا أيضا الأرض بكلها أنت فأنت عندك مالين زكويين، عروض التجارة وعندك الزروع والثمار، فأنت تزكي كل واحد منهم على حدة.
فيها
زراعة أنا أقول إذا أنت راح تأخذ المحصول فلازم أن تزكيه، وإذا كنت لا تريد أن تأخذ المحصول تركت مثلا لمن يشتريه فهو الذي يزكيه، فمن سيأخذ المحصول هو الذي سيزكيه، أنت انتفعت به والله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده وقد حصدته، فيجب عليك أن تخرج منه العشر أو نص العشر. نعم يجب. نعم
الزكاة تعددت على مال واحد هي أرض
لا ما ليست على مال واحد زكاة لا الله يحفظك هذا المحصول وهذه الأرض أنت تبيع الأرض المزرعة وأما المحصول فهذا مال آخر هذا مال آخر ها؟ لا هذا أنت ما تزكي حينما تزكي المحصول ما تزكي الأرض أنت تزكي المحصول بس ولذلك حتى لو كان لو أنك أنت استأجرت الأرض ما تملكها استأجرت أرض لزراعتها فخرج المحصول فتزكي المحصول لا تزكي الأرض وأما حينما تريد أن تبيع الأرض فهذا موضوع آخر هذا مال آخر أنت الآن عندك مالين الله يحفظك الأرض وعندك المحصول نعم الشيخ نعم 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 هو كل مال توفرت فيه شروط الزكاة يعني أنت الآن هذا المال مثل ما قلنا هو دين الحين أنت دين لك على الآخرين الدين اللي لك على الآخرين كما قسمناه إما أن يكون على معسر أو مماطل أو على غني باذل فإذا كان على غني باذل فتجب عليك زكاته الآخر أخذ المال ما صرف فيه ما تصرف ترك عنده مكث عنده فنحن نقول إما أن تصرفه في حاجتك قبل أن يمضي حول وهو عندك وأما إذا مضى عليه حول فقد توفرت فيه الشروط أيضا وهو يملك التصرف في هذا المال لأن الشخص هذا أقرضه إياه أعطاه يتصرف فيه ما فهمت والله لو تعيد أرض مزرعة نخيل جميل زين
جمع الثمار ثم أخرج العشر مثلا أو نصف العشر
زين
ثم أخذ التمر وذهب به إلى المصنع وجعله تمورا وباعه هيخرج على رأس المال الثاني اللي هو التمور ولا على الربح بعد
لا كما قلنا يعني المواد المصنوعة يخرج عليها إذا مكثت عنده سنة كاملة هو الآن هذه التمور أخذها ومكثت عنده سنة كاملة لكي يصنعها فأصبحت الآن كما قلنا مواد خام للصناعة يعني هذا الرطب مثلا لو مكث عنده سنة كاملة لو مكث يعني بالتثليج أو بغيره فهنا يعتبر يعني صناعة مواد خام لصناعة التمور فإذا مكثت فهنا أصبح إيش؟ أصبح أيضا يتاجر بها عكس لما يكون المحصول هذا أخرجه نعم صحيح ثم أخذه إلى مصنعه مثلا فنقول إذا مكث سنة كاملة فإنه يزكيه بعد هذا آتوا حقه يوم حصاده الآن مكث عنده سنة كاملة هذه زكاة ثانية فرق لما يأكله وينتهي الأمر أو يبيعه مباشرة وفرق لما يمكث عنده سنة كاملة واضح فهذا زكاة للمحصول والآن بعد السنة زكاة فليس في نفس السنة لا بعد ما يمكث عنده سنة كاملة ننتقل بس نتكلم عن مسألتين في موضوع المصارف الزكاة نتكلم عن موضوع حفر الآبار هل يعني يعد من مصارف الزكاة حفر الآبار هل يعد الحقيقة أن هذا الأمر يعني يذكره الفقهاء في عدة أمور يعني ينبني على عدة قضايا يعني وعلى قد يكون أحيانا في بعضها شيء من الخلاف أولا من القضايا وهذه أن الفقير لابد أن يتملك هذا الأمر تمليك الفقير حينما تعطيه هذه الزكاة يتملكها. البير لا يتملكها، حفر بير للجميع، لكل من يريد أن يستفيد منه، فلا يحصل التمليك. فهذه قضية تعكر على موضوع إيش؟ حفر الآبار. كذلك أيضا قضية أخرى أن من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين، لكن حينما تحفر بير سيشرب منها الغني، سيشرب منها الفقير، فهي أصبحت ليست خاصة للفقراء. هناك قضية يمكن يعني حصل فيها خلاف كبير أيضا ينبني عليها هذا الموضوع، وهي موضوع اللي هو تفسير وفي سبيل الله. هل هذا في سبيل الله موسع كما رآه بعض العلماء، بمعنى يشمل حفر الآبار وبناء المساجد وإلى آخره، أو أنه المراد به فقط الجهاد في سبيل الله؟ هناك حقيقة يعني خلاف بين العلماء، و يعني الذين قالوا بالتوسيع يعني قد يرد عليهم بأن إن يعني نحن وسعنا هذا المصرف وجعلناه مفتوح، فما فائدة الحصر في الآية إنما الصدقات للفقراء إلى آخر، ما فائدة الحصر؟ إذن لا داعي أن ينص على الفقراء والمساكين، ما في فائدة إذا فتحنا الموضوع وقلنا في سبيل الله هذه موسعة، فأصبح لا فائدة من الحصر. بعض هناك يعني قسم ثالث من العلماء قالوا فقط نقيس على الجهاد في سبيل الله العلماء الشريعة والدعاة، لأنه هذا يعتبر أيضا من الجهاد في سبيل الله. حينما يعني يبين تكشف مثلا شبه المنافقين، شبه العلمانيين، شبه بالعلم الشرعي، فهذا حقيقة من الجهاد في سبيل الله. وكذلك حينما الداعية يدعو الناس فكون يفرغ للدعوة إلى الله، يفرغ إلى تعليم الناس العلوم الشرعية، يفرغ إلى تعلم العلم الشرعي، قالوا هذا يعني يعتبر من الجهاد في سبيل الله. لعل هذا القول يكون أوسط هذه الأقوال، لأن هناك قول كما قلنا القول وسع ودخل فيها بناء الجسور وبناء القناطر وبناء المساجد وبناء المدارس وحفر الآبار، وهناك قول أيضا ضيق فقط على الجهاد في سبيل الله، هناك قول ثالث لعله جعله وسط. بناء على هذه النقاط الثلاثة يتضح لنا أن حفر الآبار لا يعتبر من مصارف الزكاة، فلا نحفره من أموال الزكاة. بعض الباحثين، هو يمكن أن ذكرت لكم كتاب يعني أنا يعني من الكتب المهمة في هذا الباب، في كتاب اسمه نوازل الزكاة الدكتور عبد الله الغيلي، يعني أخذ فيه رسالة ماجستير أو دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، كتاب حقيقة نفيس وتناول يعني أغلب هذه المسائل اللي ذكرناها تناولها بشكل مفصل. هذا الباحث يعني أشار في بحثه إلى أنه ممكن أن نقول بجواز حفر الآبار بشروط أن لا يمكن حفرها إلا من أموال الزكاة. الأمر الثاني ذكر أن لا يستفيد منها إلا الفقراء، يعني كأن يكونون مثلا هؤلاء الفقراء محصورين في مكان محدد، مثلا قد يكون في إسكان مخصص للفقراء مثلا، أو في قرية يعني لا يوجد فيها إلا الفقراء فيكون مخصص للفقراء. يعني ذكر شروط أخرى لكن هذه أهمها، أنها لا يوجد يعني إمكانية لحفر البير إلا بالزكاة، أيضا تكون حاجة ماسة لحفر هذه البير. أيضا هناك مسألة أخرى هي يعني مسألة أخيرة، وهي هل يشترى للفقير بيت يملك، يشترى له بيت؟ والحقيقة أن هذه مسألة أيضا عائدة إلى مسألة اختلف فيها الفقهاء، ما هي كمية أو ما هو المقدار الذي يعطى للفقير؟ هناك من وسع وهناك من ضيق وهناك من توسط. بعض المذاهب القول الأول يرى أن الفقير يعطى ما يكفيه طول حياته، يعطى ما يكفيه طول الحياة، وهذا يعني أحد الآراء في هذه المسألة. وهو يعني رأي الإمام الشافعي رحمه الله، وهو أوسع المذاهب. هناك رأي آخر وهو أنه يعطى ما يكفيه لمدة سنة. يعني نأتي إلى هذا الفقير، كم يكفيك؟ كم يكفي لمدة سنة؟ يكفي إيجار بيت، يحتاج إلى نفقات، إلى علاجات، نحسبها. مثلا قال يكفيه 3000 لمدة سنة، نعطيه 3000 فقط، ما نزيد عليها، ما يستحق، لأنه إذا يعني هذا الفقير حصل على 3000 أصبح غني. لا يسمى فقير إلا من كان لا يجد كفاية أقل من سنة. وهذا القول قد يكون هو القول الوسط، وهو مذهب الحنابلة. أضيق المذاهب رأي الإمام أبو حنيفة، وهو أنه يقول نعطي الفقير فقط 200 درهم، لا يزيد، حددها فقط، كل فقير نعطيه 200 درهم فقط. فلعل أقرب المذاهب هو كما قلنا أن يعطى كفاية سنة. وبناء على هذا القول فإنه لا يجوز أن نعطيه، أن نملكه بيت، لأن إذا ملكناه بيت أعطيناه كفاية أكثر من سنة، وإنما نعطيه إيجار سنة كاملة. أما على رأي الإمام الشافعي إذا قلنا أن نعطيه كفاية الدهر فيجوز أن نشتري له بيتا، على مذهب الإمام الشافعي. وأما كما قلنا على الرأي الذي يعني نراه أنه أقرب الأقوال إلى الصواب وهو يعني أوسطها، فإنه لا يعطى، وإنما يعطى من الإيجار، فلا يعني نعطيه بيت كاملا يشتريه. لكن يعني ذكر الفقهاء وبعض العلماء المعاصرين أن هناك طريقة للخروج من هذا، يعني لا أردنا أن نعطي الفقير، أن نقول للفقير مثلا هذا الفقير إذا اشترى بيتا وأصبح عليه دين، أصبح دين عليه، فيكون من الغارمين فيعطى من هذا الباب. هناك من قال أنه لو أن هذا الفقير اشترى بيتا بالدين دفع منه ما يستطيع وبقي عليه الكثير، وقالوا يجوز إعطاءه لأنه في هذه الحالة أصبح من صنف الغارمين. وأما بناء على كونه فقير فإن الفقير كما جاء في تعريفه أنه هو الذي لا يملك كفاية سنة، وهذا الآن إذا أعطيناه البيت سيكفيه لسنة وزيادة. لعلنا يعني نقف عند هذا الحد، إن شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.